بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الإمام الأجري في كتابه الشريعة باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. انظر إلى هذه اللفتة، وقد نص الحديث عليها كما سيأتي إن شاء الله. وثواب من قتلهم أو قتلوا، هذه الواو الموجودة في الباب هي واو الاستئناف. ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوا. والخوارج جمع خارجي، والخارجي هو كل من خلع طاعة ولي الأمر من عنقه. وولاة الأمور هم الذين لهم ولاية شرعية لا طاغوتية. وهذه المسألة موجودة في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فاختلف العلماء ما المقصود بأولي الأمر، هل هم الأمراء قاطبة، هل هم العلماء، هل هم الأمراء العلماء، هل هم أمراء السرايا الذين وجههم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أقوال موجودة في تأويل هذه الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بولاة الأمر هم أهل الطاعة من المسلمين الذين تولوا الأمر بطريقة شرعية لا بطريقة طاغوتية. وهذا النص هو نص الإمام الشوكاني وصديق حسن خان. والمقصود بأن كل سلطان في سلطانه لابد أن يطاع، فالرجل لابد أن يطاع في سلطانه وهو البيت، وصاحب الشركة لابد أن يطاع في شركته لأنه سلطانها، وكذلك الديار، فمن ولي الديار وحكمها فهو سلطانها، وطاعته آنذاك ما لم يخرج عن الإسلام طاعته واجبة، حتى لو كان ظالما فاسقا مبتدعا، حتى لو أخذ مالك وجلد ظهرك فطاعته واجبة ما أقام الدين. فمن خرج عن طاعة ولي الأمر فهو خارجي. ولو اجتمع قوم على خلع طاعة ولي الأمر فإنهم يقاتلوا، فإنهم يقاتلوا يقاتلوا. فهناك قتال الخوارج، ولكن هل قتال الخوارج من جنس قتال مانع الزكاة؟ هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، فهناك من فرق وهناك من جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخوارج، وتواترت الأحاديث في ذمهم، تواترت الأحاديث في ذمهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب الإيمان، بأن أحاديث الخوارج أتت من غير وجه حتى بلغت حد التواتر. وقال المصنف هنا: وسوء مذاهبهم. فالخوارج ليسوا على طريقة واحدة، بل هم على طرائق قددا، فهناك النجدات، وهناك الأزارقة، وهناك المحكمة، هناك أصناف وأنواع وطرائق وأشتات، لكنهم يجتمعون في بعض الأصول، منها قتال المسلمين وترك أهل الأديان. فهم يتركون اليهود والنصارى ويحرمون قتلهم ويوجبون قتال المسلمين، سبحان الله. فهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الصلبان ويزعمون أن ذلك هو التوحيد. سبحان الله. ومن مذاهبهم المشتركة أنهم يكفرون بالكبيرة، فكل من تلبس بكبيرة فهو عندهم كافر خارج من الملة مخلد في النار. فأباح النبي عليه الصلاة والسلام قتالهم، بل حث على قتلهم وقتالهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نصص على ثواب من قتلهم أو قتلوه. قال محمد ابن الحسين وهو الأجري عليه رحمة الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله، عصاة لله تعالى ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بدافع لهم. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، أننا لابد أن نقيس الناس بالأصول، لا أن نقيسهم بمظهر شائه قد يأخذ بالألباب. فلا تغتر بشكل الناس ولا بطاعة الناس ولا بعبادة الناس، ولكن عليك أن تحاكمهم بالأصلين بالكتاب والسنة. فهؤلاء الخوارج كانوا من أكثر هذه الأمة طاعة لله، وأعظمهم حرصا على البكاء وقراءة القرآن وقيام الليل. ومع ذلك ستسمعون الأحاديث الواردة في ذمهم، فليس ذلك بنافع لهم، اللي هو اجتهادهم في الصلاة والصيام وإظهارهم للخشية. نعم، إنهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون. يموهون أي يلبسون الحق بالباطل، يموهون أي يلبسون الحق بالباطل، ويموهون على المسلمين أي يلبسون باطلهم بما يشبه الحق، ليختلط الأمر عند العامة فيظن الناس باطلهم حقا. ودي مسألة خطيرة جدا، أن بعض المبتدعة أوتوا لسانا فربما موهوا على الناس بلسانهم، فطلوا بلسانهم زيفهم حتى ظن الناس أن زيفهم من جملة الحق الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من أعظم الناس براء من الرسول. فلا ينبغي أن تغتر بلسان أو بشكل، وإنما لابد أن تنظر إلى هذه الآخية الوتد الذي يرتبط به المرء، هل هو وتد متين ثابت قوي، أم هو غصن ضعيف شائه ضعيف. لابد أن تنظر إلى هذا وذاك. أيوة، القوم يقرؤون القرآن، يقيمون الليل، يصومون، يبكون، حتى إن تحت عيونهم كالشراك البالية من كثرة البكاء، وحتى إن رؤوسهم كركب المعزة من كثرة السجود. هم كذلك، وهم ربما يرفعون السيف زعما أنهم يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر. نعم، هم يفعلون ذلك، ولكن هذا كله ليس بنافع لهم، لا الصلاة ولا الصيام ولا القيام ولا الذكر ولا العبادة، ده كله ليس بنافع لهم. إذن عندما ندعو الناس فإننا ندعوهم إلى تصحيح الاعتقاد، فصاحب الاعتقاد الصحيح هو من أهل النجاة حتى لو كان مقصرا في الطاعة. فرب إنسان هو على قدم راسخة وله كعب عال في الطاعة والعبادة، ولكن هيهات هيهات أن يكون من أهل النجاة. هؤلاء القوم يموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله تعالى منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحذرناهم الخلفاء، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس. الشراة هذه طائفة من الخوارج، وإنما لقب الخوارج بطوائفهم بالشراة لأنهم يزعمون أنهم اشتروا الآخرة بالحياة الدنيا، باعوا نفسهم واشتروا الآخرة بهذه الحياة الدنيا، فسموا أنفسهم بالشراة. هذا قول من الأقوال. وطبعا لا ينبغي أن نسير مع قوم في تسميتهم، هم يسمون نفسهم كذلك، ولكن الله أعلم بمن اشترى ومن باع نفسه في سبيل الله سبحانه. يعني نحن عندنا الذين كفروا المسلمين وأوجبوا عليهم الهجرة كانوا يسمون أنفسهم بماذا؟ بجماعة المسلمين. هل هم جماعة المسلمين؟ هل هم جماعة المسلمين؟ أبدا، ليسوا بجماعة المسلمين. فدعنا من هذه التسميات، ولكن يطلق على الخوارج بطوائفهم الشراة، إما لأن هذه الطائفة كانت أعظمهم ممكن، وإما باعتبار إطلاق الجزء على الكل. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا. وحديثا لا زال الخوارج في هذه الأيام، هناك مناطق موجودة في الجزائر ينتشر بها مذهب الخوارج، وللأسف تطلق عليهم أو يطلق عليهم بعض الناس اسم جماعة السلف والجهاد. ولابد أن أثبت هنا أن المنهج السلفي منهم براء، المنهج السلفي منهم براء. فهذه الجماعة التي تقتل الرجال والنساء وتهجم على القرى لتقطع رؤوس الأطفال وهم نائمون، هؤلاء ليسوا على مذهب السلف، ليسوا على مذهب السلف، بل هم خارجون، لا أقول خارجون عن السلطان، ولكن خارجون بمعنى المعنى الشرعي المقصود، أنهم يكفرون المسلمين، يبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويفعلون بالمسلمين ما لا يفعلونه مع اليهود والنصارى. هؤلاء هم الخوارج، لا زالوا موجودين في أزماننا تلك، وهم متمركزون في شمال الجزائر، وقد ابتليت بلادنا بطائفة منهم، ولكن الحمد لله هذا الفكر الخارجي آخذ في الأفول، ولله الحمد والمنة. ولقد قتلوا نفرا من المسلمين، أذكر منهم في بلدنا الشيخ محمد حسين الذهبي عليه رحمة الله، صاحب الكتب الماتعة النافعة في علوم القرآن ككتابه الكبير التفسير والمفسرون في 3 أجزاء. فهؤلاء القوم أباحوا دم ذلك الرجل وقتلوه، ولم يراعوا فيه إلا ولا ذمة على اعتقادهم بإباحة دماء المسلمين، وعندهم بأن المسلم كلما كان ملتصقا بالتسنن كلما كان دمه أحل عند الله عز وجل. يعني الناس اللي هم البساط اللي مش عارفين حاجة دول كفار يقتلوا، طب وإحنا يبقى إحنا أولى منهم بالإيه؟ بالذبح. يعني لو افترضنا فيه هناك راجل كده مثلا بيزق عربية ومش عارف حاجة في السنة ومفرط في الصلاة يقتل، طب وني أقتل برضه؟ طب لو الاثنين يقتلوا من الأول يقتلون المتسنن أولا، وذلك لسوء فهمهم قاتلهم الله. فأول قرن طلع منهم يعني أول طائفة، أول طائفة، والقرن يطلق على طائفة والجيل، الجيل يعني أول جيل طلع من الخوارج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال اعدل يا محمد، يا اعدل يا محمد. رجل يقول لنبي الله وأمين من في السماء الذي يأتيه خبره ليلا ونهارا صبحا ومساء يقول له اعدل يا محمد، لا إله إلا الله. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين، يمرقون أي يخرجون من الدين. وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي غيره. وأمر في غير حديث بقتالهم، وأمر في غير حديث أي أمر في أحاديث كثيرة بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله تعالى عنهم. هناك روايات أن هناك أكثر من 700 صحابي كانوا بالمدينة أعرضوا على عثمان رضي الله تعالى عنه أن يفدوه ويمنعوا، ولكنه أبى، ولكنه أبى. لماذا؟ لأنه بشر بالجنة مع بلوى تصيبه، مع بلوى تصيبه. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام في غير حديث ألا يقلع القميص الذي ارتداه، والمقصود بالقميص هنا هو ماذا؟ الخلافة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقلع الخلافة وألا يترك الخلافة، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة على بلوى تصيبه، فكان رضي الله تعالى عنه منتظرا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو متيقن أن الصحابة لو اجتمعوا من مشارق الأرض ومغاربها على أن يمنعوه من الموت ما منعوا الموت عنه، ما منعوا الموت عنه، فلا بد أن يصيبه الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك منع عثمان الصحابة أن يحموه وصبر لأمر الله عز وجل، وقتل عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن. وفيه حلف عبد الله بن عمر أن هذه الآية نزلت أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أقسم عبد الله بن عمر أنه هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فالصحابة لم يقصروا مع عثمان بل حاولوا نصرته، إلا أنه رفض ليتلقى موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرجوا بعد عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، ودي مسألة عجيبة جدا يا إخوتي. كان علي رضي الله تعالى عنه في معركة صفين في قتال أهل الشام. إيه اللي حصل؟ اللي حصل بأن أهل الشام رفعوا المصاحف وطلبوا التحاكم إلى القرآن. علي رضي الله تعالى عنه قال إنها خدعة، وأمر جنده أن يشدوا الغارة على أهل الشام. وكاد جند علي أن يظهروا على أهل الشام، فجت طائفة من جند علي من معسكره رضي الله تعالى عنه، فقالوا يا أمير المؤمنين انزل على حكم الله، انزل على حكم الله. وكان هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا عليه بعد ذلك، كانوا طائفة كبيرة عدة آلاف من جنده، فحتى لا ينقسم الجيش قبل علي رضي الله تعالى عنه بالتحكيم. الذي حصل أن علي رضي الله تعالى عنه بعد أن قبل بالتحكيم، هؤلاء أنفسهم قالوا لعلي إن قبولك للتحكيم يعني أنك كافر بالله. ليه يا سيادة؟ مش أنتوا اللي قلتولي وما كنتش عاوز التحكيم وأنتوا اللي ضغطتم، ولما وافق تقولي بقى كفرت بالله؟ قالوا أجل، لأنك لم تحكم كتاب الله وإنما حكمت الرجلين. الله، حكمت الرجلين فكفرت بذلك. فقال لهم طب وأنتم؟ قالوا كنا كفارا فأسلمنا، يعني لما كنا معك كنا كفار وبعد كده ربنا هدانا وأسلمنا، لكن أنتم لسه كفار. فكفروا الصحابة وأباحوا دماءهم وقتالهم، فتوجه إليهم علي رضي الله تعالى عنه وقاتلهم عند نهر النهروان بالعراق. فقدم علي رضي الله تعالى عنه قتال الخوارج على قتال الذين لم يبايعوه. يبقى الذين لم يبايعوا عليا يمكن أن نسميهم من جملة المؤولين، لكن الخوارج كانوا طائفة أخرى. فدل ذلك أن الإمام إذا تعارض عنده طائفتان، بغاة أو متأولون ثم خوارج، فإنه يقدم قتال الخوارج على هؤلاء، زي ما فعل علي رضي الله تعالى عنه وقدم قتال الخوارج على قتال أهل الشام. قال علي لما قالوا لا حكم إلا لله، العجيب أنهم كفروا الصحابة بالقرآن برضه. إزاي؟ قالوا قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وعلي لم يجعل الحكم لله وإنما جعل الحكم لأبي موسى الأشعري. إذا معاوية ومن معه كانوا كفارا، وعلي ومعه كانوا إيه؟ كفارا، كلهم كفروا بنص القرآن إن الحكم إلا لله، وهم لم يتحاكموا إلى الله وإنما تحاكموا إلى البشر. أمر عجيب. عبد الله بن عباس قبل أن يقاتلوا على النهروان ذهب إليهم وناظرهم، ونظره قال لهم أنتم تنكروا إيه على علي رضي الله تعالى عنه؟ قالوا بننكر عليه إن هو عند التحكيم لما قال علي أمير المؤمنين قالوا لا أمحو أمير المؤمنين، ولكن يكتب علينا لطالب بس، فلو كنت أمير المؤمنين ما قتلناك، فمحاه. فإذا كان علي ليس بأمير المؤمنين فهو أمير مين؟ الكافرين. شوف العقل العجيب، إذا لم يكن علي أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب إذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. ده أول واحد. طب الثاني قالوا له، قالوا لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه رضى بالحكمين وترك القرآن، رضى بالحكمين وترك القرآن في عدة مسائل أخبروها أو أخبروه بها. فقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية عندما قال هذا ما عهد عليه محمد عبد الله ورسوله، فقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو كلمة رسول أن يمحو كلمة رسول الله، فأبى الكاتب أن يمحوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب دلني عليها، فدله فحكها بإصبعه صلى الله عليه وسلم. أكان النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كافرا لما محى كلمة رسول الله؟ يعني ذلك أنه كافر؟ فسكت. قال لهم طيب لو أن رجلا أصاب دما وهو محرم، مش ربنا قال يحكم به ذوى عدل منكم؟ فلو أن رجلا قتل أرنبا وهو محرم، وهو محرم لكان هناك حكمان يحكمان فيه، وهذا دم أرنب، فما بالكم بدماء المسلمين؟ في عدة مسائل فألزمهم الحجة، فتاب نصفهم ومكث نصفهم الباقي على ما هم عليه من باطل. ففي قولهم إن الحكم إلا لله، قال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. الباب الذي بعد ذلك وهو تتمة لما سبق، باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرناه، أي في شأن الخوارج وخروجهم وقتلهم واستحباب قتلهم وفضيلة من قتلهم أو قتلوه. والحديث رقم 38، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من خيبر. وعلى فكرة هناك روايات اختلف الأمر فيها، فربما تعددت القصة، اللي هي قصة الرجل الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقسيم أو التوزيع، ربما تعددت القصة. أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من خيبر، أي بعد أن فتح خيبر وانصرف عنها، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي الفضة في ثوبه ويأخذ الفضة ويعطي للناس. فقال رجل، أي هذا رجل: يا محمد اعدل. شوف قلة الأدب، يا محمد اعدل. الله تعالى نهانا أن نخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كما يخاطب بعضنا بعضا، في قوله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انفعش تقول يا محمد، هذا كلام الأعراب الأجلاف غلاظ الأكباد، ولكنهم لم يتأدبوا بعد. يا محمد، طيب ماشي، هو رجل غليظ الكبد غير مؤدب، يا محمد يقول له ايه؟ اعدل. سبحان الله. فقال: ويلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، انا اتصور ان كان النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وغضب وارتفع صوته وقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما عرفنا أعدل منك ولا أكثر إنصافا منك صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني فأقتل الفاء هنا، دعني فأقتل هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا وضع في القوس وشد الوتر لينطلق السهم، فإن السهم إذا جاوز الوتر فإنه لا يرجع إليه ثانية، وكذلك قل أن تجد مبتدعا يرجع عن بدعته، قل أن تجد مبتدعا يرجع عن بدعته. هذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. الحديث التالي رقم 44، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أي الذين يجادلون في القرآن، فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآن فهم الذين عن الله تعالى، أي قصدهم الله تعالى، فاحذروهم. وهؤلاء القوم كانوا يؤولون القرآن، وأتوا في دين الله تعالى بعجائب. لقد أبطلوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الأمة، أنكروا هذه الأحاديث. أيضا أنكروا الأحاديث الموجودة في رجم الزاني وقطع السارق، أنكروا كثيرا من هذه الأحاديث. الحديث الذي بعد ذلك رقم 48، وهو أثر عبيد الله ابن أبي يزيد، قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، فقال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. لو جيتوا تشوفوا كده إخواننا اجتهاد مثلا النصارى فيما يظنونه طاعة لله، لا يمكن لأحد المسلمين أو مجموع المسلمين أن يقوموا بذلك. تسيب الدنيا كلها، يبقى راجل مثلا أستاذ جامعة محترم يسيب الوظيفة بتاعه ويسيب زوجته وأولاده ويسيب الدنيا ويسيب الأباه وده كله ويروح يقعد في دير أو صومعة في الصحراء ويغير اسمه ويشعث شعره ويجوع ولا ينام ويقعد على كده 17 سنة 20 سنة منقطع عن الدنيا كلها، يرجع بعد كده بقى حاجة تانية خالص، ها يرسموه راهبا أو قديسا أو نحو من ذلك. هذه الطاعة كثرة الصمت وعدم الكلام مطلقا، 2 عدم النوم، لا ينام في اليوم إلا دقائق، 3 الجوع، شدة الجوع، كثرة الصمت، قلة الأكل. هذه عبادات يفعلونها تقربا إلى الله تعالى. وللأسف تسربت بعض هذه المفاهيم إلى بعض طوائف من شذاذ الصوفية، فقالوا بأن العبد لن يصل إلا إذا اجتهد في السفر. يجتهد يعمل إيه؟ ما يتكلمش. نمرة 2 ما يقولش. نمرة 3 ما ينامش، لا يتكلم ولا يأكل ولا ينام لغاية لما يصل، مش يموت، لا يصل. يصل ما معنى الوصول؟ معنى الوصول أنه يفنى بنفسه عن نفسه، ده أول حاجة. يبقى أول حاجة يفنى بنفسه عن نفسه، ما يشعرش بنفسه. تيجي تقول له مثلا يا أحمد، ما يردش عليك، لو في الحقيقة هو ليس بأحمد، مش اسمه أحمد بقى، هو في عالم تاني، فنى بنفسه عن نفسه. إذن هو في جثة أحمد ولكن في الحقيقة مش أحمد. لو عدت تكلمه لا فهمك ولا سمعك ولا أي حاجة، فهو في ملكوت تاني. يبقى دي أول درجة من درجات السفر، بيسموها السفر. طب الدرجة التانية يحصل له نوع من الاصطلام، وبعدين السحق والمحق، وبعدين آخر حاجة بقى فناء الإرادة. يبقى يشوف ربنا في كل حاجة في الكون، وعند ذلك بتسقط التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يطيع ربنا خالص. إذا ليس المقصود أن تنظر في اجتهاد المرء في عبادته وما تخاله أنه تقرب منه إلى الله تعالى في ظاهر الأمر، بل لابد أن تنظر إلى عقيدة المرء وإلى ما يعتنقه ذلك المرء. نعم، نحن مأمورون أن نحكم على الناس بالظاهر، وألا نبتلي الناس بالامتحانات والاختبارات لنعرف عقيدتهم. نحن غير مطالبين بذلك، نحن غير مطالبين أن نختبر الناس لنعرف عقيدتهم، ولكن إياك أن تغتر إلا بعد أن تفهم وتمحص. يبقى عندما تكلم بعض الناس مع عبد الله بن عباس فذكروا له صلوات القوم واجتهادهم في العبادة، ذكر لهم أنهم ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة، وهذا أثر إسناده صحيح. الأثر 50، قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، بالخريبة تصغير، تصغير الخربة، والخربة الوعاء المستدير، وهذا موضع بالقرب من البصرة، والبصرة كانت مكانا مستحدثا مستديرا. خرج خارجي بالخريبة، مكان اسم الخريبة قريب من البصرة، فقال: المسكين رأى منكرا فأنكره، يعني عبد الله أو سيدنا الحسن قال المسكين أي هذا الخارجي رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. يعني إذا وجد أمير البصرة معتديا أو ظالما ده منكر، فعندما أراد أن ينكر هذا المنكر أنكره بمنكر إيه؟ بمنكر أعظم منه، وهو الخروج عليه ومحاولة قتله أو نحو من ذلك. وهذا أثر صحيح. نأتي بعد ذلك على الأثر التالي، وهو حديث رقم 39 في باب ذكر قتل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. ذكر قتل علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. عن عبيد الله ابن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية وهم الخوارج لما خرجوا وهم مع علي رضي الله تعالى عنه قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أجل إن الحكم لله، أجل، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إلى الله، فيهم أسود إحدى يديه طبيشات أي كضرع الشاه، ضرع الشاه التي يحلب منها، فيهم أسود إحدى يديه طبيشات أو حلمة ثدي أو ثدي، هم أبغض خلق الله إلى الله. فلما قتلهم علي رضي الله تعالى عنه قال: انظروا، أي انظروا إلى ذلك الرجل الأسود، فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت مرتين أو ثلاثة، ثم وجدوه في خربة أي في شق أرض، فأتوا به علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله ابن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من غير طريق ابن لهيعة. الحديث الذي بعد ذلك رقم 56، عن عبيدة يعني السلماني قال: شهدت مع علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه النهر، النهر يعني النهروان، معركة النهروان. فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله تعالى عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد، مخدج اليد أي يده ليست كاملة الخلق، يده ليست كاملة الخلق، أو مودن اليد، مودن اليد أي يده صغيرة، يده صغيرة قصيرة. بعض الناس عندما يولدوا تبعدهم إيه؟ صغيرة. مودن اليد أو مخدج اليد. قال: فنظروا فلم يقدروا عليه، فلم يقدروا عليه، فقال ذلك ثلاثا، ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى. فاستخرجوا رجلا آدم، آدم يعني إيه؟ يعني فيه سمرة، يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم، شكر الله الذي وفقه إلى ماذا؟ إلى قتالهم، والذي أكرمه بقتالهم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. يعني لولا أن أخاف أن تتكلوا فلا تقاتلوا وتكتفوا بما أنتم فيه من الكرامة لقتالكم الخوارج لأخبرتكم بهذه الكرامة. قال عبيدة: فقلت يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ فقال: بل شيء سمعته منه ورب الكعبة، أي سمع علي رضي الله تعالى عنه فضل قتال الخوارج من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا حديث صحيح الإسناد. ثم هناك حديث واحد نختم به، وهو الحديث رقم 61، عن زر وهو زر بن حبيش، عن عبد الله وهو ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. أحداث الأسنان أي ليست أعمارهم بالكبيرة، ليست لهم تجارب عظيمة، سفهاء الأحلام، عقولهم ليست بالمتئدة الرزينة، يقولون من خير قول الناس، دايما يقولوا قال الله وقال رسول الله، ما يتكلموش أبدا إلا بقال الله وقال رسول الله. ولذلك إخوتي المنهج السلفي لابد أن تقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. دي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، لأن الخوارج كفروا صعبة بماذا؟ بالقرآن. والخوارج لا يتكلمون إلا بالكتاب والسنة، ولكن يفهمون القرآن والحديث على حسب ما يريدون. يعني مثلا لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، يفهم الخوارج من هذا الحديث أن الزاني يكون إيه؟ كافرا، أن الزاني يكون كافرا، هذا فهم معوج. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يفهمون منه أن قتل المسلم للمسلم إيه؟ كفر، أن قتل المسلم للمسلم كفر. إذن هذا فهم معوج، فهم لا يجمعون النصوص بجوار بعضها البعض، ليكون فهم النص من خلال الباب، وإنما يفهمون كل نص حسب ما يهوون ويريدون. فقوله صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول الناس، أي يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فمن لقيهم فليقتلهم، اللام هنا لام الأمر، ويقتل فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ويعرف الأمر من عدة صيغ، منها صيغة الأمر المجردة، ومنها أيضا الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر. فهذا قوله فمن لقيهم، أي من رأى الخوارج، فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله، فإن قتلهم أجر عند الله. إذن قتال الخوارج يا إخواني في أجر عند الله، ولكن ليس معنى ذلك أن كل واحد يعرف أن في واحد خارجي جنبه يروح يقتله، لا، ولكن قتال الخوارج لا يكون إلا بإذن الإمام، لا يكون إلا بإذن الإمام، حتى لا يضطرب الناس ويكون القتل بينهم ذريعا. هذا الحديث حديث إسناد حسن، وأخرجه من غير ذلك الوجه الإمام مسلم. قال محمد بن حسين، وهذا آخر ما سأذكر إن شاء الله تعالى، قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى، لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء، الحيف أي الظلم، ولم يخرج عليهم بسيفه. إذن الأمير حتى لو كان ظالما باغيا لا تخرج عليه بسيفك. وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، يعني بدلا من أن ندعو على الولاة ندعو لهم، بدل ما ربنا يهدهم ربنا يهديهم، بدل ما ربنا يزلزل عروشهم ويدمر بيوتهم ويرمل نسائهم ويتم أولادهم، نقول اللهم اهدهم، اللهم ردهم إليك ردا رشيدا، اللهم خذ بأيديهم، اللهم طهر قلوبهم، اللهم قيض لهم بطانة خير تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ندعو لهم. ودعا الولاة بالصلاح وحج معهم، طبعا حج معهم لأنه أصلا رجل مسلم فمقيم للحج، وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، لأن طبعا هذا الإمام بيقاتل الروم والفرس ويقاتل البربر وبيقاتل الترك، فبيقاتل أمريكا ويقاتل روسيا ويقاتل كل دول كلها بيقاتلهم، فطبعا نكون معه. وصلى معهم الجمعة والعيدين، الله، ولي الأمر الأمير بيصلي الجمعة بالناس ويصلي العيدين بالناس كمان، يعني ولي الأمر ده هو راجل شيخ بيكلم وبيخطب بيعمل دروس، ولي الأمر يبقى كده، الله، يعني معنى ذلك ان ممكن يكون ولي الأمر ده راجل فقيه راجل عالم، فالأصل ان يكون ولي الأمر عالم. يعني هذه الأيام بيقولوا فيش حاجة اسمها الدولة الدينية، ولما سئل أحد المسؤول قال أبشروا لا يمكن أبدا يكون واحد له اتجاه ديني يمسك البلد، حسبي الله ونعم الوكيل، أمر عجيب جدا. انظروا في سورة البقرة، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فين؟ في العلم والجسم، الله. ولذلك العلماء الذين صنفوا في الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية كالماوردي والفراء والجويني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ذكروا هل العلم شرط في الولاية العامة، يعني لابد يكون ولي الأمر المسلمين يكون عالم، اختلفوا في هذه المسألة، قالوا ويستحب أن يكون عالما. طب لو الأمير بتاعنا مش عالم يعمل إيه؟ يتخذ بطانة فيهم العلماء، افترضنا الأمير بتاعنا راجل جنرال ما يتهمش حاجة في الشرع، يعمل ايه؟ يتخذ بطانة من أهل العلم والصلاح، يتخذ بطانة من أهل العلم والصلاح، يأمرهم أن يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر. ما زال العلماء ناصحين لولاة الأمور، وولي الأمر لن يستطيع أن يبسط سلطانه على الناس إلا بأن يقرب إليه من؟ العلماء، لأن العلماء في الحقيقة هم أهل السلطان. فإذا كان السلطان ولايته على أبدان الخلق فإن ولاية العلماء على قلوب الخلق، يعني إذا كان السلطان بيحكم البلاد وبيحكم الناس، يضرب ده ويسجن ده ويعمل ده، بيتحكم في الجثث والأجساد، لكن من الذي يتحكم في القلوب بإذن الله؟ مين؟ هم العلماء، هم العلماء. فإذا ولي الأمر إذا كان عاقلا لا يقرب إليه إلا العلماء الربانيين الذين يحبونه أو يحببونه في الدين ويمسكونه به. يبقى مسألة الفصل بين الحكومة المدنية والدينية ده فصل غير صحيح. فكلما كان ولي الأمر دينا عالما كلما كان نصيبه في الحكم أتم وأسلم. شوفوا كده كل الخلفاء، معظم الخلفاء كانوا يمتازوا ماذا؟ بالعلم والفطنة. فكان هناك العلماء والفقهاء بيعملوا مناظرات بين يدي مين؟ الأمراء والخلفاء. ومن اللي كان بيحكم من العلماء ويقول ده صح وده غلط؟ مين اللي كان بيحكم؟ الخليفة أو الأمير. الله، حدث هذا كثيرا، حدث ذلك بكثير. فافترضنا لو إن الخليفة رجل عسكري طول حياته كلها في العسكرية والجندية زي المعتصم، بقوله زي المعتصم، يعمل إيه؟ المعتصم كان أميا، ودي من المعلومات اللي مش هتعرف. الخليفة المعتصم بالله ابن هارون الرشيد كان أمي، لا يقرأ ولا يكتب، الأمور عجيبة جدا، ولكن كان قائدا عسكريا لا يشق له غبار. افترضنا أن الأمير عسكري أمي مش عارف حاجة، يعمل إيه؟ فليتخذ بطانة من العلماء، يبقى ناس علماء يخلوه بقى أقرأ له، يأمروه وينهوه ويوضحوا له ويستفتيهم فيفتوه، ويبقى هذا هو الوضع الصحيح. فصار العلم مهما في الحكم، صار العلم مهما في الحكم، وصار الدين هو أساس الحكم. ليه؟ لأن الدين يدعو إلى العدل، فإذا كان العدل أساس الحكم كما يقولون فإن أساس العدل هو الدين. إن الله يأمره بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا كان الدين يأمر بالعدل والعدل أساس الحكم فإن الدين هو أساس إيه؟ أساس الحكم. فمن العملية دي سين بتساوي خمس، صاد بتساوي خمس، إذن سين بتساوي صاد. العدل أساس الحكم، العدل أساس الحكم، والدين أساس العدل، إذن الدين أساس الحكم. إذن لا حكم للمسلمين إلا بالدين، لا حكم للمسلمين إلا بالدين. الإنسان لما يجي يقرأ كده يجد كاتب على مدار سبع حلقات متواصلة بيتكلم عن آفات الحكومة الدينية. لا أريد أن أصرح باسم ذلك الرجل، على مدار سبع حلقات في الأهرام، الحكومة الدينية واحد، الحكومة الدينية اثنين، الحكومة الدينية ثلاثة أربعة خمسة ستة، إيه البغض الشديد ده؟ وبعد هذا المصنف أو هذا الكاتب يؤلف كتاب عن المرأة موجود معي. هذا الكتاب لما قرأت المقدمة بتاعته يعني أنا ظن أن من ساعتها وحسن إيدي بتترعش من الضغط. لا يمكن أبدا أن يكون هذا رجل يعني يضمر هذا العداء للإسلام بهذه الصورة، يصور الإسلام بأنه رجعية وتخلف ويعني إيه. الله المستعان. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي، آخر كلمة. إذا دلوقتي بيقول لابد للمسلم أن يحضر مذهب الخوارج ويصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء لا يخرج عليهم بسيفه، يسأل الله تعالى كشف الظلم عنه عن المسلمين، يدعو الولاة بالصلاح ويحج معهم ويجاهد معهم كل عدو المسلمين. فإن أمروا، إن أمر الأمراء الناس بطاعة فأمكنه أطاعهم. لو أمروا الناس بحاجة فيها طاعة يصح، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، اعتذر إليهم مش يخرج عليهم. افترضنا إن الأمير قال إن احنا عاوزين نعمل كذا، عاوزين نخلي الشارع ده عرضه 20 متر، فهناخد البيوت من هنا نسهدم البيوت اللي هنا دي، والحي ده نودي حي تاني، حاجة من اتنين، إما نقول له سمعا وطاعة تفضل، وإما نقول له والله سمحنا المرة دي واصبر علينا شوية لما العيال يخلصوا امتحانات وتعمل كام ده في الأجازة، لكن نمسك النبابيت والسيوف ونطلع عليه واللي يجي نوت نذبحه، لا، ليس هذا من الجائز، ليس ذلك من الجائز. فإن أمروه بطاعة فأمكنه، أي أمكنه فأطاعه، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم. وإن أمروه بمعصية لم يطعهم. لو الأمير أمر بمعصية لا طاعة له، لا طاعة الأمير في هذه المعصية. وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته. افترضنا جزئين أمراء نطحوا في بعض وكل جيش بدأ ينطح في التاني، نعمل إيه بقى؟ نقعد في بيوتنا ونقول ربنا سهل لهم أمورهم بقى، ها ملناش دعوة بالقصة دي. يبقى نحن لا نقاتل في الفتنة، نحن لا نقاتل في الفتنة، ولكن إذا كانت الفتنة ولم يتميز لنا وجه الحق، لم يتميز لنا وجه الحق، فالسلام أن تعتزل الفتن. ولذلك لما حدثت الفتنة بين علي وبين معاوية، بعض الصحابة الكبار مثل من؟ مثل أسامة بن زيد ومثل سعد بن أبي وقاص، اعتزلوا هذه الحروب ومكثوا في بيوتهم، فكان علي رضي الله تعالى يحمد لهم ذلك. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بذلك الصراط وأن يعيننا عليه وأن يوفقنا إليه، وصلي اللهم على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.